إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، ما هي إلا سويعات وننتظر موسمًا عظيمًا وشهرًا جليلًا، هو شهر القرآن والإيمان والصيام، وهو شهر الخيرات والبركات والطاعات، وشهر النفحات والتجليات والروحانيات. والعاقل الحصيف الكيس الفطن، والتاجر الحاذق الذي يغتنم أنفاسه وأوقاته بالطاعات والحسنات ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ذلك لأن هذا الموسم هو غنيمة الغنائم وفرصة الفرص وموسم المواسم. والعاقل كذلك هو الذي ينظر إلى الهدف المرجو من مثل هذه السباقات وهذه المواسم والنزالات. لذلك هنالك خطوات ثلاث ينبغي أن يستحضرها وأن يعيها ويفقهها المسلم مع بداية دخول شهر رمضان، من خلال هذه المهمات والركائز والقضايا والخطوات يستطيع العبد أن يحقق أعلى الربح والنتائج. الركيزة والخطوة الأولى هو أن نسأل أنفسنا لماذا نصوم، وما هي الحكمة الكبرى، وما هي الغاية العظمى، وماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا في شهر رمضان، وماذا يريد ربنا جل وعلا من هذه الفريضة وهذه العبادة التي فيها ترك العديد من محاب النفس وشهواتها وملذاتها من الطعام والشراب وغيرها. لماذا نصوم؟ يجيب ربنا سبحانه وتعالى في آيات الصيام، وكذلك أوضح عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث هذه الحقيقة. فالمتأمل لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تحققوا هدفا عظيما جليلا هو التقوى لعلكم تتقون. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقول ربنا يا أيها الذين آمنوا مصدرا آيات الصيام بهذا اللفظ اللطيف الذي فيه التودد والتحبب والتحفيز لأهل الإيمان، كتب عليكم الصيام فيه توكيد لهذه الفريضة، كما كتب على الذين من قبلكم فيه معونة وتخفيف، فإنكم لستم أول من يصوم ولستم أول من يؤدي هذه الفريضة كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. وختم آيات الصيام كذلك بقوله سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن التقوى هي الهدف، فاجعل هذا الهدف نصب عينيك منذ اللحظة الأولى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى وبين عذاب الله وقاية وحاجزا وسدا منيعا. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى جماع الخير في الدنيا والآخرة، فالتقوى هي الغاية العظمى والفضيلة الكبرى والهدف الأسمى من الصيام، لأنك إذا حققت التقوى فإنك تكون بمعية الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتكون ممن يسر الله أمورك وفتح عليك أبواب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتكون من الفائزين. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتكون ممن أنجاهم الله سبحانه وتعالى من الجحيم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وتكون من المقبولين في هذا الشهر، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا فقه العبد أن الغاية من الصيام هو تحصيل التقوى، فهنالك خطوة مهمة هي الأولى في طريق التقوى، هنالك خطوة ونقطة انطلاق لأجل الوصول إلى التقوى، هي تعظيم هذا الشهر، لأنه شعيرة واجتمعت فيه العديد من الشعائر التعبدية والزمانية. فالصيام شعيرة عظيمة وركن وفريضة، وفيه شعيرة ليلة القدر، وفيه شعيرة الصيام، وفيه شعيرة تلاوة القرآن، وفيه شعيرة العشر الأواخر. فشهر اجتمعت فيه هذه الشعائر، أولى خطوات تحقيق التقوى تعظيمه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، إذ قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن بداية خطوات التقوى التي هي ثمرة للصيام التعظيم، والتعظيم لا يتحقق بمجرد أداء الطاعات، بل لا بد من التعظيم بأن تجتنب المحرمات والموبقات، وأن تبتعد عن انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً في هذا الشهر. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل قول محرم، والعمل به أي العمل بمقتضاه، والجهل هو كل فعل محرم. فكل قول أو فعل محرم يقترفه العبد في هذا الشهر فإنه ينقض أصل تعظيمه لهذا الشهر. لذلك كان أبو بكر الشبلي رحمه الله إذا دخل شهر رمضان اجتهد وجد فوق ما يجد معاصروه، ثم يقول: هذا شهر عظمه ربي فأنا أول من يعظمه. إذن تقوى وبدايتها تعظيم لهذا الشهر، وتعظيم لحرماته، وتعظيم لما فيه من الخير والطاعات، وتعظيم بأن لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. فمعيار ومقياس التعظيم في نفسك أن لا تكون قبل رمضان بنفس حالك وهيئتك بعد رمضان أو في رمضان وأثناء الصيام. وكذلك أركان التعظيم ثلاثة: الإجلال لهذا الشهر وما فيه من عبادات، والمحبة أن تصوم عن رغبة وإقبال واشتياق لهذه العبادة، لا أن تصوم عن تثاقل واعتياد وإجبار. والأمر الثالث: الامتثال الامتثال لما فيه من أحكام وخصائص ميزته عن غيره من الشهور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، هنالك خطوة مهمة وقضية عظيمة ينبغي أن يستحضرها الصائم مع بداية هذا الشهر المبارك، وهي أن صومه عبادة وليس عادة، والفيصل بين العبادة والعادة هو استحضار النية والرغبة الكبيرة في أداء هذه الطاعة مع ارتياح النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الحقيقة، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بوجوب هذه الفريضة مع الرغبة والمحبة والارتياح، واحتسابا بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. لذلك ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال عن الصائم، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: من أجلي، أي لا بد من استحضار النية. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لماذا؟ لأنه صام تقليدا أو صام عادة فرأى الناس يصومون فصام، وما استشعر وما تذوق وما ارتقت نفسه وقلبه إلى منزلة ومرتبة المتقين، ولم يعظم هذا الشهر حقيقة التعظيم. لذلك لا بد أن يكون استحضارا للنية مع بداية الصيام وفي أثناء الصيام وبعد الصيام. لذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ويقول ثابت البناني رحمه الله: النية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل. ويقول محمد ابن الحسين رحمه الله: ينبغي للرجل أن يستحضر النية بين يدي العمل، فينبغي على العبد أن ينظر إلى الهدف العظيم من هذا الصيام وهو التقوى، وبداية الوصول إليه تعظيم هذا الشهر وما فيه من حرمات، ثم أن يستحضر دوما أنه في عبادة وفي طاعة وقربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، عندها سينال الجائزة العظمى والثمرة الكبرى من صيامه وقيامه وذكره وتلاوته. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا فيه على القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم وفقنا فيه لمنازل المتقين، واصرف عنا كل سوء وشر ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفق أئمة وولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.